أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث في هذه السلسلة يقع في العدل، أو في صفة العدل الإلهي. البحث في العدل أو في العدل الإلهي من الأبحاث المهمة جدا والمحورية جدا في الفكر الإسلامي وفي المعرفة الدينية وفي الاعتقاد الإسلامي. وهذا البحث هو مورد للنزاع والتجاذب بين طوائف فكرية وتوجهات فكرية متعددة، كما أن هذا البحث، البحث في العدل ومقاربة مسائله بشكل صحيح، يعتبر مفتاحا لحل الكثير من الإشكاليات والإثارات المعاصرة التي تورد وتثار ضد الفكر الإسلامي. بداية نحتاج إلى أن نعطي خارطة للبحث في هذه المسألة، في مسألة العدل الإلهي، حتى نتوقف عند المسائل المهمة التي سوف نتناولها في هذه السلسلة، وبيان كيفية ارتباط بعضها بالبعض الآخر. في هذه السلسلة سوف نتحدث عن مجموعة أمور. الأمر الأول عبارة عن تمهيد عن بحث العدل. في هذا التمهيد نتكلم عن أهمية بحث العدل، ونبين أسباب هذه الأهمية، لماذا صار بحث العدل بحثا مهما، ولماذا تم إفراد البحث في العدل بباب مستقل دون سائر الصفات الإلهية الأخرى، وبيان تأخر هذا البحث عن بحث التوحيد، وكذلك بيان تقدم البحث أو تقدم البحث في العدل على بحث النبوة ولواحق بحث النبوة والمعاد، كذلك الإشارة ضمنا إلى صفة الحكمة والفرق بين العدل وبين الحكمة. ومن خلال مجموعة هذه الأبحاث في هذه النقطة نتعرف على شبكة مباحث العدل وارتباط العدل بمسائل عديدة وأصول فكرية عديدة، وبالتالي أي المسائل التي نحتاج إلى بحثها وأي مسألة لا نحتاج إلى بحثها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في بيان مسألة الحسن والقبح، وبيان النزاع فيها، وبيان الموقف المختار فيها. والنقطة الثالثة هي البحث في صفة العدل، الاعتقاد بالعدل، وبيان الدليل على العدل، تارة وفق منهج المتكلمين، وتارة ثانية وفق منهج الفلاسفة. هذه نقطة ثالثة. النقطة الرابعة نتكلم فيها عن النتائج المترتبة على القول بالعدل وعلى الاعتقاد بالعدل، وأن الاعتقاد بالعدل هل له آثار أو ليست له الآثار، وما هي أهم الآثار وأهم الأصول الفكرية والاعتقادية التي تترتب على القول بالعدل. هذه نقطة رابعة. النقطة الخامسة نتكلم فيها عن العدل وإشكالية الشرور والنقائص في العالم، أنه ما هو التوفيق، وكيف تتم مقاربة إشكالية الشرور ووجود النقائص في هذه النشأة وفي هذا العالم مع الاعتقاد بالعدل الإلهي ومع القول بالعدل الإلهي. هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة والأخيرة في هذه السلسلة هي البحث عن العدل وارتباطها أو بيان المصحح لعقوبة العباد، لأننا نعرف أنه في المنظومة الفكرية الإسلامية وفي منظومة الاعتقاد الإسلامي هناك عقوبات، هناك عقوبات دنيوية وهناك عقوبات أخروية، وبالتالي نريد أن نبحث عن المصحح لهذه العقوبات وبيان ارتباط أو حل مسألة مصحح العقوبات في ضوء الاعتقاد بالعدل. فنبحث عن العدل وبيان المصحح لعقوبة العباد. فهذه 6 نقاط نبحثها إن شاء الله تعالى بشكل متسلسل في هذه المحاضرات الآتية إن شاء الله تعالى، ونبين من خلال هذه النقاط كيفية ارتباط المسائل في بحث العدل بعضها بالبعض الآخر، وبالتالي تتضح عندنا شبكة مباحث العدل. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي البحث في تمهيد عن مسألة العدل، جرت المنهجية في علم الكلام الإسلامي، جرت منهجية البحث في علم الكلام الإسلامي على أن المتكلمين لما يفرغون من البحث في التوحيد، إثبات وجود الذات الإلهية المقدسة وإثبات أن الذات الإلهية المقدسة واحدة، أنهم ينتقلون إلى البحث في الصفات. ومن جملة الصفات الثابتة للواجب سبحانه وتعالى هي صفة العدل، والعدل من الصفات الثبوتية، لكنها من قسم الصفات الثبوتية الفعلية وليست الصفات الذاتية، فهي صفة فعل، ففعله تعالى يوصف بالعدل، والعدل صفة لفعله سبحانه وتعالى. هذا البحث في العادل وفي صفة العادل من المباحث المهمة جدا في علم الكلام الإسلامي في العقيدة الإسلامية، وأبسط شاهد على أهمية هذا البحث، أبسط مؤشر على أهمية هذا البحث هو إفراده وبحثه بشكل مستقل عن بقية الصفات الفعلية، وبالتالي اعتباره عند الشيعة من أصول المذهب، وكذلك عند المعتزلة أفردوه أيضا بالبحث بشكل مستقل. حينئذ يقع تساؤل أو يوجد تساؤل مهم، وهو عن السبب الذي دعا إلى إفراد البحث في العادل أو في صفة العادل بشكل مستقل عن بقية الصفات. فما هو السبب أو ما هي الأسباب التي دعت المتكلمين من معتزلة ومن إمامية ومن شيعة إلى إفراد البحث في العادل بشكل مستقل عن سائر الصفات الإلهية؟ وفي مقام الجواب عن هذا السؤال يمكن أن يذكر في المقام سببان لإفراد البحث في العادل عن بقية الصفات الإلهية. السبب الأول هو سبب واقعي مرتبط بنفس العادل، بمعنى أننا مع إنكار العادل، أنه مع إنكار العادل سوف تنهار مبادئ وأنظمة وأصول كثيرة أخلاقية ودينية واجتماعية، وكل هذه الأصول ترتبط بمسألة تربية البشرية وهداية البشرية. فبالتالي الأهمية تنبع من نفس العدل، السبب في الإفراد نابع من نفس بحث العدل، لأن بحث العدل بنفسه يحتل موقعية بشكل أننا لو أنكرنا العدل ولم نقل بالعدل فسوف تنهار مجموعة من الأصول والأسس الأخلاقية والدينية والاجتماعية، وكل هذه الأصول ترتبط بمسألة تربية البشرية وهداية البشرية. يعني مع إنكار العادل، سوف يكون من المحتمل جدا أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المطيع ويثيب العاصي، أن هذا الإنسان المطيع الذي أفنى عمره وحياته بالعبادة والطاعة والاستقامة والالتزام بخط الشريعة المقدسة والعمل للشريعة المقدسة ونشر مبادئ الدين وأحكام الدين وترويج الشريعة، سوف مع إنكار العدل سوف يكون من المحتمل جدا أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه ولا يثيبه، كما أنه مع إنكار العدل يكون من المحتمل جدا أن الإنسان العاصي، هذا الإنسان الذي كان في حياته على غير خط التقوى ولم يكن ملتزما للشريعة المقدسة ولا ملتزما بأحكامها ولا بضوابطها، وكان يؤذي المؤمنين ويؤذي المتدينين ويقف بالضد من الشريعة، سوف يكون من الممكن جدا ومن المحتمل جدا مع إنكار العدل أن الله سبحانه وتعالى سوف يثيبه. وحينئذ إذا كان من المحتمل جدا أن المطيع يعاقب وأن العاصي يثاب، حينئذ سوف تنهار أصول الدين وفروع الدين بالتمام ولا يبقى منها شيء، ولا يبقى حينئذ معنى لبعث الأنبياء وأرسال الأنبياء وإنزال الشرائع والطلب من الناس الالتزام بها والتقيد بها، ولا يبقى معنى للبعث، ولا يبقى معنى للحساب، ولا معنى لوضع الموازين القسط، ولا معنى لليوم الآخر، ولا معنى لكل الدين من أصل بقضه وبقضيضه. لماذا؟ لأنه من المحتمل جدا أن هذا الإنسان الذي أفنى عمره وأفنى حياته وأجهد نفسه في الطاعة وآمن بالله وبالأنبياء ودافع عن الله وعن الأنبياء والتزم خط الشريعة وعمل على ترويج مبادئ الدين ومبادئ الشريعة، من المحتمل جدا أنه سوف يعاقب يوم القيامة، كما أن الإنسان العاصي الذي كان يقف بوجه خط الأنبياء ويقف ضد النبوات وضد الرسالة الإلهية، من المحتمل جدا أن الله سبحانه وتعالى سوف يثيبه وسوف يجزيه الجزاء الأوفر والأحسن يوم القيامة. حينئذ لا معنى لبعث الأنبياء، ولا معنى لإنزال الشرائع والرسالات، ولا معنى للطلب من الناس أن يؤمنوا بها وأن يلتزموا بها. إذن فالسبب الأول في إفراد بعث العدل عن سائر الصفات الأخرى هو مرتبط بنفس العدل، بواقع العدل، لأنه مع إنكار صفة العدل، مع إنكار العدل الإلهي، سوف تنهار الأصول الأخلاقية والدينية والاجتماعية، وتنهار مسألة وجدوى تربية البشرية، وينهار الدين بأصوله وبفروعه، ولا يبقى فيه شيء. فهذا هو السبب الأول الذي يذكر في إفراد البحث في العدل بشكل مستقل عن سائر الصفات الإلهية. السبب الثاني الذي يذكر في المقام هو سبب يرتبط بجدل وبنزاع تاريخي، هو سبب تاريخي مرتبط بنزاع وبجدال، وذلك لأنه هناك في التاريخ الإسلامي، إذا راجعنا التاريخ الإسلامي وفتشنا في كتب العقائد وكتب علم الكلام والملل والنحل، سوف نجد أن هناك طائفة من المتكلمين لم يلتزموا بالعدل الإلهي، وهذا عدم التزامهم بالعدل الإلهي إما ناشئ من إنكارهم لمسألة الحسن والقبح، وأن الإنسان لا يمكنه أن يدرك الحسن والقبح، أو أنهم صاروا إلى إنكار العدل وإلى القول بعدم العدل بسبب التزامهم بالجبر، وأن الإنسان مجبور في أفعاله ومضطر في أفعاله وليس مختارا. فحينئذ إنكار الحسن والقبح وإنكار قدرة العقل الإنساني على إدراك الحسن والقبح، وكذلك القول بالجبر وعدم الإيمان باختيار الإنسان وبحرية الإنسان لأفعاله واختياره وإرادته لأفعاله، حينئذ لا يبقى مجال حينئذ ماذا؟ للقول إنه ماذا؟ إن مجازاة الأشرار عدل، وإن إثابة المطيعين عدل. لماذا؟ لأن إطاعة المطيع ليست باختياره وإنما هو مضطر ومجبور عليها، ولأن معصية العاصي والأفعال التي تصدر من العاصي ليست باختياره وليست بإرادته وليست بحريته وإنما هو مضطر ومجبور عليها. وحينئذ لا تكون معاقبة العاصي ولا إثابة المطيع من العهد. لا تكون ماذا؟ معاقبة العاصي ولا إثابة المطيع ماذا؟ المطيع من العهد. وبالتالي الله سبحانه وتعالى كذا يقال أن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي للإنسان، وهذه الملكية الحقيقية للإنسان تعطي لله سبحانه وتعالى الحق في أن يفعل بالبشر وأن يفعل بالإنسان ما يشاء، ومهما فعل سبحانه وتعالى فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون ظلما، فإنه لا يكون ظلما. فإذا عاقب المطيع وإذا أثاب العاصي فإنه ماذا؟ تصرف في ملكه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبالتالي لا يكون ماذا؟ لا يكون ظلما في المقام ولا يكون من عدم العدل. فإذا لأجل هذين السببين وربما هناك أسباب أخرى أصر العدلية وهم الشيعة والمعتزلة على القول بالعدل وعلى إفراده بالبحث بشكل مستقل عن باقي الصفات الإلهية، وتصدوا للإجابة عن الإثارات والإشكاليات والشبهات المثارة حول أصل العدل، حول صفة العدل، وحول الأصول الفكرية وحول القواعد الاعتقادية المرتبطة بمسألة العدل، فدافعوا عن الحسن والقبح العقليين، لأن بحث العدل يرتبط بهذه المسألة كما عرفنا الآن وكما سوف يأتي الإشارة إلى ذلك تفصيلا، ودافعوا عن حرية الإنسان وإرادته واختياره، وأن الإنسان حر مختار ليس ملجئا ولا مضطرا ولا مجبرا في أفعاله، وأجابوا عن مسألة التوفيق بين الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى وبين حرية ماذا؟ الإنسان من جهة، وبين الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى وبين الحسن والقبح من جهة ثانية، وبين الاتصاف بالأفعال ماذا؟ الإلهية بالعدل. فتصدوا الإجابة عن هذه الإثارات، وأنه بالتالي خلصوا إلى نتيجة أنه ملكية الله سبحانه وتعالى للإنسان لا تنفي قبح ظلمهم دون ذنب منهم، بالرغم من أنه مالك حقيقي إلا أنه ماذا؟ معاقبته من دون ذنب تعتبر ماذا؟ تعتبر ظلما، والله سبحانه وتعالى لا يفعل الظلم فهو عادل. والعدلية، المتكلمون العدلية إنما يؤخرون البحث في العادل عن التوحيد، لأن المنظور عند هؤلاء المتكلمين في علم الكلام أمران، لأن منظورهم أمران. الأمر الأول هو المباحث المتعلقة بإثبات وجود محدث للعالم وإثبات صفاته الجمالية والجلالية، هذا البحث الذي يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بمباحث التوحيد. ومقصد وغاية المتكلمين في هذه المباحث وماذا؟ هو إثبات وجود صانع واحد للعالم له صفات الجمال، ومنزه عن ماذا؟ منزه عن الصفات السلبية وصفات النقص. هذا المنظور الأول. المنظور الثاني لعلماء الكلام هو المباحث المتعلقة بالأفعال المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى وما يتفرع عليها من مسائل، فلأن بحث الذات والبحث في المحدث ووجود الصانع أصل لبحث الأفعال، إنه بداية لا بد من إثبات الذات، إثبات المحدث، ثم البحث في أفعالها، لذلك ماذا؟ قدموا البحث في التوحيد على البحث في الأفعال وعلى البحث في العدل، لوضوح ماذا؟ لوضوح وجوب تقديم الأصل على الفرع. كما أنه من ناحية ثانية، بما أن البحث في الأفعال قد يكون عاما وقد يكون خاصا، فحينئذ الترتيب الطبيعي هو ماذا؟ هو أن يتقدم البحث في الفعل العام على البحث في الفعل الخاص. لذلك نجدهم في علم الكلام في مدونات علم الكلام الإسلامي يقدمون البحث عن الأفعال المطلقة على البحث عن الأفعال المقيدة. لذلك نجد تقدم البحث في العدل على البحث في النبوة وعلى البحث في الإمامة وعلى البحث في المعاد وأحوال النشأة الأخرى ومرتبط بذلك والبرزخ ومرتبط بذلك. لأنه ماذا؟ لأن البحث ماذا؟ في العدل بحث عن الفعل بشكل عام، أعم من أن يكون في هذه النشأة وفي نشأة أخرى، أعم أن يكون في الإمامة وفي النبوة وفي المعاد وفي سائر المسائل الأخرى، فهو ماذا؟ بحث عام. لذلك يقدم البحث في العدل على البحث في النبوة وما يتفرع على النبوة كالإمامة والخلافة، وكذلك على المعاد والبرزخ وأحوال النشأة الأخرى. البحث في الأفعال، عفوا، البحث في الأفعال بشكل مباشر، هذا البحث في الفعل الإلهي بشكل مباشر يسمى بباب العدل. فباب العدل هو البحث فيه بحث عمن؟ عن الفعل الإلهي بشكل مباشر في مقابل الفعل الإلهي الخاص المقيد اللي هو النبوة أو الإمامة أو البرزخ أو المعاد. لذلك فالوضع الطبيعي يقتضي ماذا؟ تقديم بحث العدل على بحث النبوة وسائر المباحث الأخرى. لذلك من الغريب أن نجد في بعض الكتابات العقائدية أنه أخر البحث في العدل على البحث في النبوة وعلى البحث في الإمام. العدل في اللغة يطلق على التسوية وكذلك يطلق على الاستواء. ففي الأول في التسوية يقال عادل، بينما في الثاني في الاستواء يقال عدل، يقال عدل. هذا من ناحية اللغة. لكن من ناحية الاصطلاح في علم الكلام، العدل هو وصف لأفعال الواجب سبحانه وتعالى على وجه العموم كما بيناه قبل قليل. فالعدل في الاصطلاح وصف، صفة لفعل الواجب سبحانه وتعالى، لفعل الله سبحانه وتعالى على وجه عام، فهو صفة لأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا توصيف الفعل الإلهي على وجه العموم بالعادل له صياغتان أو له طريقتان. الطريقة الأولى أو الصفة الأولى أو الصيغة الأولى هي أن قسما من المتكلمين المسلمين قالوا إن معنى كون الله سبحانه وتعالى عادلا حكيما هو أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب أو لا يخل بالواجب، وبالتالي أفردوا بابا خاصا لهذه المسألة، لمسألة العدل. فقالوا إن الله سبحانه، فقالوا هكذا عندما يتحدثون عن العدل قالوا بهذه الصيغة، يصفون الله سبحانه وتعالى ويسمونه بالعدل بهذه الصيغة، أنه تعالى شنو؟ لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. وبما أنه هذه المسألة أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب تتوقف على مجموعة من الأصول، على مجموعة من المقدمات من قبيل الإيمان بالحسن والقبح العقلية، ومن قبيل الإيمان أن الإنسان مختار لأفعاله وفاعل لها بإرادته وهو مسؤول عنها، وما يتفرع على ذلك من وجوب التكليف وما يتفرع على ذلك من اللطف. لذلك أطلقوا على مجموعة هذه الأبحاث، على مجموعة هذه المباحث، أطلقوا تسمية العدل أو باب العدل، من باب تسمية ماذا؟ تسمية الشيء بأصله. هؤلاء، هذا القسم من المتكلمين عرفوا باسم العدلية. فالعدلية هم الذين يقولون في صياغتهم لصفة العدل أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. هذه الصياغة الأولى لمسألة العادل. الصياغة الثانية لمسألة العادل هي أن قسما من المتكلمين، القسم الثاني المتكلمين، قالوا معنى العادل هو الذي لا جور معه، هو الذي لا جور معه وأن أفعاله لا توصف بالظلم من الناحية الشرعية. فمعنى أن الله عادل أنه من الناحية الشرعية أفعاله لا توصف بالظلم، أفعاله لا توصف بالظلم. بينما الحكيم صفة الحكمة هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. وقالوا إن الله تعالى عادل ويوصف بالعدل بهذا المعنى، بهذا المعنى يعني شنو؟ يعني أنه ماذا؟ لا جور معه، لا يجور. اثنين، أنه أفعاله لا توصف بالظلم من الناحية الشرعية فقط وفقط. وبالتالي جعلوا لهذا الباب ولهذه الأبحاث ماذا؟ عنوان الأفعال، عنوان الأفعال. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف، أفعاله سبحانه وتعالى لا توصف بشيء من الحسن والقبح اعتمادا على العقل، وإنما توصف ماذا؟ توصف بالحسن وتوصف بالعدل من طريق شرعي فقط، كما سوف يأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن مسألة الحسن والقبح. تتميما لهذه النقطة وهي بيان معنى العدل ومفردة العدل ومفردة الحكمة، العدل في الأمور كما هو واضح، العدل في الأمور هو القصد فيها والاقتصاد فيها، وهو خلاف الجور، وهو خلاف الجور. هذا المعنى وهو القصد في الأمور وهو خلاف الجور، هذا المعنى قريب من المعنى الذي ذكروه في تعريف العدل وقالوا أنه إعطاء كل ذي حق حقه. فإعطاء كل ذي حق حقه يعني شنو؟ يعني أن يكون مقتصدا في الأمور وليس هناك جور فيها. لكن هذا تعريف العدل بأنه إعطاء كل ذي حق حقه إنما يتحقق أو إنما يتوقف على وجود موارد يكون فيها حق، يعني لابد أن تثبت هناك حقوق في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك إعطاء كل ذي حق حقه يكون عدلا. وإلا إذا لم تكن في الموارد حقوق ولم تثبت هناك حقوق في المرتبة الأولى، فحينئذ يكون التفاضل ويكون تكون الزيادة في الإعطاء والزيادة في النعم وتفضيل بعض على بعض لا ينافي العدالة. المفروض أنه ماذا؟ المفروض أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، والمفروض أننا في رتبة سابقة لم نثبت أن هناك ماذا؟ أن هناك حقوق، وبالتالي لا يكون هذا التفاضل ماذا؟ ظلما، لأنه المفروض أن الذين وقع التفاضل بينهم ليس لهم حق التسوية، ليس لهم حق المساواة حتى يكون التبعيض بينهم ظلما وخلاف العدل. بالتالي التفاضل لا يكون ماذا؟ لا يكون خلاف العدالة. نعم، هذا التفضيل لا بد أن يكون لمصلحة وحكمة، ولكن هذا بحث آخر وشيء آخر ومطلب ثاني. وبالتالي إذا كانت هناك مصلحة وحكمة في التفضيل فلا يكون التفضيل منافيا للحكمة، فلا يكون التفضيل ماذا؟ منافيا للحكمة، لأن الحكمة وضع ماذا؟ الشيء في موضعه. وبالتالي هذا التفاضل جاء عن ماذا؟ جاء عن قصد وجاء عن مصلحة. لذلك نقول التسوية من دون استحقاق التسوية ليست بعدل، التسوية من دون وجود استحقاق للتسوية من الأساس لا يكون ماذا؟ لا يكون عدلا. على كل حال بالجملة إجمالا العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه إذا كانت هناك موارد للحق، بينما الحكمة هي وضع الشيء في موضعه المناسب. فتكون النسبة بين العدل وبين الحكمة هي العموم والخصوص المطلق، لأنه الحكمة بهذا المعنى وهي وضع الشيء في محله المناسب وفي موضعه المناسب تكون صادقة ماذا؟ على كل مورد من موارد العدل. فكل ما يصدق عليه عدل سوف يكون حكمة، لأنه ماذا؟ لأنه وضع الشيء في موضعه. بخلاف العكس، لأنه الموارد التي لا يكون فيها حق، لا يكون فيها حق ولا يكون فيها حق بالتسوية، ولكن توجد مصلحة في التفاضل، فإنها تكون من موارد صدق الحكمة ولا تكون من موارد صدق العدل. نعم، أكو اصطلاح ثاني أنه قد يستعمل العادل بمعنى الحكمة فيكون مرادفا له، يكون مرادفا له. وفق هذا الكلام، وأنه العدل والحكمة وصف للفعل، الإعطاء وعدم الإعطاء والتفضيل وعدم التفضيل، تكون صفة العدل من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. وواضح جدا كما تقدم في محاضرات سابقة أنه الصفات الفعلية منتزعة من مقام الفعل ومتأخرة عن الذات، فهي ليست من الصفات ماذا؟ الثبوتية الذاتية، وإنما من الصفات الثبوتية، يعني التي تثبت كمالا لذاته سبحانه وتعالى، لكنها فعلية، يعني منتزعة من مقام الفعل. ومنشأ هذا العدل كما هو واضح ماذا؟ هو الكمال الذاتي، هو الكمال الذاتي. هذه الصفة، صفة العادل اللي هي صفة فعلية، تارة تلحظ بلحاظ التشريع، وتارة ثانية تلحظ بلحاظ التكوين. يعني أن فعل الله سبحانه وتعالى، هذا الفعل الذي يوصف بالعدل، الذي نصفه بالعدل، تارة هذا الفعل هو تشريع وسن تشريعات وأحكام وقوانين، وتارة يكون بلحاظ التكوين وبلحاظ الإفاضة الوجودية وبلحاظ الإعطاء الوجودي، وليس سن القوانين والتشريعات. أما بلحاظ التشريع اللي هو فعل الله سبحانه وتعالى، فالمقصود من كلمة العادل والمقصود من صفة العادل بلحاظ التشريع أن تشريعاته سبحانه وتعالى عادلة لا جور فيها، تشريعات ماذا؟ تشريعات عادلة، يعني أنه في هذه التشريعات لا تكليف بما لا يطاق، لا تكليف بغير المقدور، لا تكليف للعاجز، لا تكليف لكذا، لا تكليف لكذا، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وبالتالي فالآية هنا تتحدث عن عدله سبحانه وتعالى بين العباد في التشريع وفي سن الأحكام والقوانين، يعني أن العادل هو ماذا؟ أن يكلف كل إنسان وكل نفس بما وسعها. أما لو كان التشريع والتقنين بالتساوي برغم اختلاف القابليات واختلاف القدرات، وبعضها يسعها وبعضها لا يسعها، حينئذ ماذا؟ سوف ينخرم العدل، حينئذ سوف ينخرم العدل. العدل من هذه الجهة، من جهة التشريع، يرتبط بمسألة الحسن والقبح، يرتبط بمسألة ماذا؟ الحسن والقبح، وأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه لا تكليف إلا بما لا تكلف بما لا يطاق. هذا مترتب على القول بالحسن والقبح العقليين، ومن دون القول بالحسن والقبح العقليين فلا معنى ماذا حينئذ للبحث عن العدل بلحاظ التشريع. لذلك نحتاج إلى بحث الحسن والقبح كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. أما العدل بلحاظ التكوين، فالمقصود من العدل، من صفة العدل بلحاظ التكوين، هو مراعاة الاستحقاقات ومراعاة الأهلية في إفاضة الوجود، وعدم الامتناع عن الإفاضة وعن إنزال الرحمة عندما تكون هناك ماذا؟ إمكانية للتوفر على الكمال، وللتوفر على الرحمة، وللتوفر على الهداية. فهنا لما نقول الله عادل من جهة التكوين، يعني شنو؟ يعني أنه سبحانه وتعالى في عطيته الوجودية وفي إفاضته الوجودية وفي إفاضة الهداية والتكامل على الموجودات يراعي الاستحقاقات، يراعي الأهلية، وأنه سبحانه وتعالى لا يمتنع عن الإفاضة الوجودية والإفاضة الكمالية وإنزال الرحمة عندما تكون هناك ماذا؟ عندما تكون هناك أهلية واستحقاق. العدل من هذه الجهة يرتبط بمسألة تمايز الموجودات وتمايز نظام الوجود وعلاقتها بأهلية وبسعة ماذا؟ بأهليتها وبسعتها الوجودية لتلقي الفيض الإلهي والمكرمة الإلهية من مبدأ الوجود سبحانه وتعالى. فهنا في هذا البحث يقال مثلا، يقال أنه في كل أنه كل موجود من الموجودات وفي أي مرتبة من مراتب الوجود كان، هذا الموجود له استحقاقه الخاص، له أهليته الخاصة، له استعداده الخاص لتلقي الفيض الإلهي وتلقي المكرمة الإلهية والكمال الإلهي والإفاضة الإلهية. والله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق الذي لا بخل في ساحته سبحانه وتعالى شدة وعدة ومدة، هو يعطي كل موجود بما هو ممكن له من الوجود ووفق قابليته واستعداده، ولا يمتنع عن ذلك سبحانه وتعالى، فهو عادل في عطيته، يعطي على مقدار الاستعدادات والمؤهلات. فيكون العادل، العدل هنا أن كل موجود من الموجودات يتلقى ما يستحقه ويقدر علماً على تلقيه بحسب مرتبته الوجودية. بينما الظلم، الظلم معناه شنو؟ هو منع الفيض ومنع الجود الذي يستحقه الموجود، والله سبحانه وتعالى لا يمنع ذلك فهو عادل. حسب، إذن هناك ماذا؟ صفة العدل تارة تكون بلحاظ التشريع وأخرى بلحاظ التكوين. حسب منهج الفلاسفة، وفق منهج الفلاسفة، المعنى الثاني، المعنى الثاني وهو العدل بلحاظ التكوين، يقولون هو الذي تصدق عليه ماذا؟ تصدق عليه صفة العدل. هذا المعنى هو اللائق برب العالمين بالمبدأ الفياض سبحانه وتعالى وببحث العدل ولصفة العدل، هو الأليق بصفة العدل، وبالتالي سوف تكون صفة العدل صفة كمالية لذاته الأحدية تعالت وتقدست. ومن هذا الباب وبهذا اللحاظ أيضا يرتبط بحث العدل بمسألة الشرور، بمسألة الشرور والنقائص في هذا العالم. وبالتالي يتم طرح هذا السؤال، أنه الله سبحانه وتعالى هل يفيض الشر والنقمة والناقص أو لا؟ أن المسألة ليست بهذا الشكل، وإنما تحتاج إلى تدقيق، لذلك سوف نعقد لها نقطة خاصة لبحثها. من هذا تتضح لدينا أهمية بحث العدل ومحورية بحث العدل وبحث هذه الصفة، فهي من جهة ترتبط بالتشريع والأوضاع الجزائية والتقنين والعقوبات، ومن جهة أخرى ترتبط بفاعلية الله سبحانه وتعالى في الوجود بالجهة التكوينية وبإفاضته للوجود وبإفاضته للكمالات وفي تبرير وفي معالجة إشكالية الشرور والنقائص. هذه من جهة أيضا فاعلية الله سبحانه وتعالى في الوجود والتكوين. أيضا يرتبط بحث العدل بهذه المسألة من زاوية أخرى، هي زاوية الجبر والاختيار، لأنه قد يبدو لبعضهم بحسب الوهلة الأولى أنه القول باختيار الإنسان، أن الإنسان حر مختار فاعل لأفعاله بإرادته وحريته، وكذلك القول بالحسن والقبح العقليين وأن أفعال الله سبحانه وتعالى منزهة عن القبيح، يقولون هذا الكلام يتنافى مع التوحيد الأفعالي، هكذا قد يبدو لبعضهم، يتنافى مع التوحيد الأفعالي، التوحيد الأفعالي الذي دلت عليه البراهين والذي صرح به القرآن الكريم في عموم آياته. وبالتالي كيف نسوغ لأنفسنا، هكذا يقال، كيف نسوغ لأنفسنا اتخاذ شريك لله سبحانه وتعالى في الفاعلية وفي الفعل وفي الوجود وفي فاعلية الوجود تحت ذريعة وتحت حجة أننا ننزه أفعال الله سبحانه وتعالى عن القبح الذي نراه نحن قبحا. فالقول أنه الإنسان فاعل وهو المؤثر في أفعاله، وهو القائم بأفعاله، وهو الذي يأتي بأفعاله بإرادته، هذا جعل شريك لله سبحانه وتعالى في الإيجاد وفي الفعل. فكيف تقولون بذلك حتى تقولون إننا نريد أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن القبيح؟ أنتم ترفضون هذا الأمر قبيحا، وبالتالي وقعتم في مسألة ماذا؟ في مسألة تنافي التوحيد الأفعال. أيضا في المقابل واضح القول بالجبر وسلب الاختيار عن الإنسان، يعني أن أفعال الإنسان ليست أفعاله، وإنما هي أفعال الله سبحانه وتعالى، والإنسان مضطر إليها، مجبر عليها، ملجأ إليها، ومع ذلك سوف يعاقبهم عليها، وسوف يدخلهم النار عندما يفعلون فعلا نهاهم عنه. فيجبرنا على الأفعال لأننا لسنا مختارين، ومع ذلك سوف يعاقبنا ويدخلنا النار على أفعال يراها هو قبيحة، كالقتل وكشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وما أشبه. وهذا ظلم وعبث. قال هذا ظلم وعبث، ظلم وعبث أن الله سبحانه وتعالى يجبرني على فعل لا أفعله بإرادتي، المفروض لأن المفروض حسب هذه الرؤية أنه هذا الإنسان مجبور وليس مختارا، فالفعل فعله هو، أكون مجبورا على فعل ثم أعاقب على هذا الفعل لأنه هذا الفعل عند رب العالمين قبيح. هذا عبث، هذا عبث. والحال أنه في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى هكذا يقول أصحاب الرؤية، الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن العبث والظلم. وبالأساس العقل لا يؤمن برب، لا يؤمن برب يكون ظالما، يكون عبثيا في أفعاله، يجبرني على فعل ثم يعاقبني عليه لأنه يراه قبيحا. لذلك القائلون بالجبر المنكرون للحسن والقبح ماذا قالوا؟ إننا نريد ماذا؟ أن نحافظ على مسألة ماذا؟ مسألة التوحيد الأفعال. فقالوا بالماذا؟ قالوا بالجبر، وأنكروا الحسن والقبح العقليين. بينما في المقابل القائلون باختيار الإنسان أو بالتفويض إلى الإنسان وبحرية الإنسان رفضوا الرؤية المتقدمة، وقالوا أنه هاي رؤية يلزم منها العبث، ونحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن الظلم. من هذا يتضح لدينا أنه بحث العدل له محورية مهمة، وله ارتباط وشبكة من العلاقات والارتباطات بمسائل مختلفة في العقيدة وفي غير العقيدة. أيضا في المقابل المذهب الشيعي أيضا له حضوره وله مقارباته وله نظرياته في معالجة هذه المسائل وهذه الإشكاليات، له منظومة متكاملة من المعارف التي تناول فيها مسائل التوحيد ومسائل العدل، وقدم لها رؤى معمقة في معالجة ماذا؟ في معالجة الإشكاليات والإثارات. فالشيعة وإن كانوا يتفقون مع المعتزلة في التوصيف أنهم ماذا؟ أنهم من أهل العدل، أنهم عدلية، لكنهم ماذا؟ بالعمق وبالدقة يختلفون. مثلا في مسألة الحرية والاختيار الإنساني الشيعة يخالفون رؤية ماذا؟ رؤية المعتزلة، التي قالوا أنه رؤية المعتزلة تقود إلى التفويض، تقود إلى ماذا؟ إلى التفويض وإلى عزل الله سبحانه وتعالى عن سلطانه، وإنما نقول بالأمر بين الأمرين. فنحن نرفض الجبر ونرفض التفويض ونقول بالأمر بين الأمرين. وبينوا هذه المسألة، مسألة الأمر بين الأمرين التي أخذوها من أئمة أهل البيت عليهم السلام، بينوها بشكل لا ينافي سلطان الله سبحانه وتعالى، لا ينافي التوحيد الأفعالي، وفي نفس الوقت لا يقود إلما لا يقود إلا التفويض، ولا يسلب اختيار الإنسان وإرادة الإنسان. فيتضح لدينا من هذا أهمية بحث العدل وارتباطه بسائر المسائل الأخرى التي عرفناها الآن، كمسألة الشرور ومسألة الحسن والقبح، ومسألة التشريعات والتقنين وكيف تكون عادلة، وارتباطها بالسعة الوجودية والإفاضة الوجودية على الموجودات وإعطاء الكمال للموجودات. هذا هو التمهيد الذي تعرفنا فيه على أهمية بحث العدل وأسباب الفرادة وإفراده بالبحث وأسباب أهميته، وكذلك تعرفنا من خلال هذا التمهيد على شبكة العلاقات والارتباطات لمسألة العدل بسائر المسائل الأخرى. ثم تأتي بقية النقاط تباعا في المحاضرات القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قل كيف نجمع بين عقيدة القضاء والقدر وعقيدة العدل، وما هو مصدر إقامة العدل؟ هو الشرع أم العقل؟ وإذا كان محض العقل فكيف نتجاوز اختلاف العقول وتفاوت الاجتماع العقدي؟ أسئلة ممتازة جدا، إن شاء الله سوف نبحث هذه المسائل بالتحديد في المحاور القادمة إن شاء الله تعالى. نظرية الكسب يعني مجرد كما ثبت في محل في علم الكلام، مجرد يعني تعبيرنا مجرد يعني تغيير ألفاظ، وإلا بقيت الإشكالية نفس الإشكالية. نحن لا نقول لا للكسب، ولا نقول لا بالجبر، ولا نقول بالتفويض، وإنما نقول بالأمر بين الأمرين. مسألة الأمر بين الأمرين، وماذا يعني الأمر بين الأمرين، وكيف التوفيق بين فاعلية الإنسان وفاعلية الله سبحانه وتعالى، وهل هي فاعلية طولية أو فاعلية عرضية، هذا يحتاج إلى فرصة واسعة. لكن في كتب علم الكلام الشيعي هذه المسألة تم بحثها بشكل تفصيلي، وقدمت مقاربات واضحة لها، واستوعبوا البحث فيها. لماذا جعلت الإمامية العدل؟ هذا بينا لماذا، لأنه يوجد سببان. السبب الأول أنه نفس العدل له محورية، إذا أنكرنا العدل سوف تنهار الأصول الدينية، الأصول الأخلاقية، الأصول الاجتماعية، بالتالي سوف تكون أرسال الأنبياء وأرسال الرسالات وإنزال الشرايع والثواب والعقاب سوف تكون كلها عبثية. والسبب الثاني هو هذا البحث التاريخي والنزاع التاريخي الذي كان سائدا، جعل العدلية، جعل الشيعة وجعل المعتزلة يؤكدون على مسألة العدل ويفردوها بالبحث ويؤكدون عليها. طبعا إضافة إلى الإشكاليات، هذا عامل، أنا ذكرت فقط عاملين وقلت توجد عوامل أخرى بلا شك. عن ملاحظة نصوص أهل البيت عليهم السلام، نجد هناك تأكيدا مهما في رواياتهم عليهم السلام على مسألة العدل، والعدل في كل المجالات وفي كافة الجوانب. أيضا هذا من الأسباب التي جعلتهم يفردون بحث العدل. ما هو هذا؟ مسألة الولاية التكوينية كذا، ومسألة التفويض خارج عن محل البحث، يعني تحتاج إلى فرصة خاصة، مناسبة خاصة. هل العدالة الإلهية شملت كل النصوص الديانات التوحيدية؟ يعني السؤال مرتبك، مو واضح جدا، لكن نحن الذي نعتقده أن الله سبحانه وتعالى عادل في أفعاله على مستوى التشريع وعلى مستوى إفاضة الوجود، وبالتالي الدين التوحيدي الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام هو دين واحد كما هو واضح، يتكون من ثلاثة أصول: توحيد ونبوة ومعاد، دين واحد، شرائع مختلفة. فنعتقد أنه الدين الإلهي هو دين العدل، والتشريعات الإلهية تشريعات عادلة، والله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد ما لا يطيقون ولا يقدرون عليه، يكلفهم حسب ما تسعه وتقدر عليه أنفسهم، وأن أفعاله ليست جزافية وإنما تنطلق من مصالح ومفاسد واقعية، وبالتالي هو عدل سبحانه وتعالى في أفعاله التشريعية وفي أفعاله التكوينية. نعم هسه الآن تحصل هناك تحريفات في الشرائع وفي بعض النصوص المنسوبة إلى الأنبياء السابقين، هذا بحث آخر، لكن النبوات كنبوات والديانات، الديانة الإلهية كديانة توحيدية نزلت من السماء على الأنبياء، نعتقد أنها ماذا؟ تقوم على أساس العدل. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.